بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال كلامنا مستمرا في الدليل الأول من الأدلة التي يستند إليها في إثبات حرمة الربا القرضي الاستثماري، وهو الاستناد للكتاب العزيز زاده الله عزة وشرفا. وكان حديثنا فعلا في الآية الثانية، وهي قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقد عرفت تقريب دلالتها فيما مضى. قلنا لا بد من تحديد نوعية الحرمة الواردة في الآية القرآنية، وأشرنا إلى وجود أقوال ثلاثة في المقام. القول الأول ما اختاره المحقق النائيني قدس الله تربته الزكية من البناء على كون الحرمة الواردة في الآية القرآنية والحلية يقصد بهما الحرمة والحلية الوضعية. والقول الثاني هو الذي تبناه الأستاذ أطال الله في بقاء، من البناء على أن المقصود بالحلية والحرمة التكليفية دون الوضعية. والقول الثالث والأخير البناء على إمكانية دلالة الآية القرآنية على الأمرين معا، فيمكن أن يقصد بالحلية والحرمة التكليفية كما يمكن أن يقصد بالحلية والحرمة الوضعية. وقد انقسم أصحاب هذا القول إلى آراء ذكرنا ثلاثة منها. رأي السيد اليزدي رضي الله تعالى عنه في الحاشية، ورأي السيد المروج قدس الله تربته الطاهرة في كتابه هو هدى الطالب، وما بينهما كان رأي الإمامين العلمين السيدين النجيبين الخوئي والخميني رضي الله تعالى عنهما، من أن هناك فرقا بين الدلالة الاستعمالية والدلالة التصديقية، فتكون الحرمة والحلية بحسب الاستعمال ناظرة أو يمكن أن تكون للأمرين. أما بالنسبة للدلالة التصديقية فإن التحديد يعتمد على ملاحظة القرائن الحافة ومناسبات الحكم والموضوع وما يترتب. هذا ما يمكن ذكره ملخصا لما مضى في المقام. المختار في البين هو القول الثالث من البناء على إمكانية دلالة الآية القرآنية على الحرمتين أو الحليتين، فيمكن أن يكون المقصود بالحل في قوله تعالى أحل الله البيع الحلية التكليفية والحلية الوضعية، كما يمكن أن يكون المقصود بالحرمة في قوله حرم الربا الحرمة التكليفية والحرمة الوضعية. وأما بلحاظ الدلالة التصديقية فلا بد من ملاحظة القرائن المتصورة في المقام، وعليه يكون المقصود من حلية البيع صحة البيع ونفوذه شرعا، والمقصود من حرمة الربا فساده وعدم نفوذه. أود فقط التنبيه على نقطة أختلف فيها مع السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة. الحلية والحرمة قد تعلق بنفس عنواني البيع والربا، فأريد من ذلك في البيع الوضع وهو صحته وترتيب الآثار عليه، وأريد من ذلك في الربا الفساد وعدم ترتيب الآثار عليه. إذن بمقتضى القرينة الداخلية يمكننا البناء على أن مدلول الحرمة في الآية القرآنية هي الحرمة الوضعية وليست الحرمة التكليفية. وفقا لما ذكرنا لن يكون للآية القرآنية ربط بمحل الكلام، إذ أنها سوف تكون ناظرة إلى فساد المعاملة الربوية وعدم حصول النقل والانتقال للمال من الدافع إلى الآخذ، ولا دلالة لها على الحرمة أساسا. فإذا هم الآية الثانية سقطت عن قابلية الاستدلال. مع ذلك لو سلمنا بدلالة الآية القرآنية على الحرمة وقلنا بأنها تفيد حرمة العملية الربوية، نحتاج لتحديد المقصود من الربا الواقع في الآية، وأنه الربا المعاوضي أو أنه الربا القرضي. في المقام كلام للسيد الحكيم أعلى الله في الخلد مقام لمن أراد منكم المراجعة في المستمسك المجلد 12. السيد الحكيم قدس الله تربته الطاهرة أشار إلى أن الآية القرآنية لا تخلو عن إجمال من هذه الجهة، لأنه ليس المراد من الربا فيها معناه اللغوي، والمعنى الشرعي ليس ظاهرا منها، وبالتالي يمنع ذلك من صلاحيتها للمرجعية في إثبات العموم على المانع. فالآية من هذا الجانب مجملة، فلا يعلم أن الموضوع فيها عبارة عن الربا المعاوضي أو أن الموضوع فيها عبارة عن الربا القرضي، وهذا مانع من الاستناد. أقول قد يتأمل فيما أفاده سيدنا الحكيم رضي الله تعالى عنه ويبنى على أن المقصود من الربا الوارد ذكره في الآية القرآنية هو خصوص الربا القرضي وليس الربا المعاوضي، ويستفاد هذا المعنى من ملاحظة ما ذكره الشيخ الطبرسي أعلى الله في الخلد مقامه في كتابه مجمع البيان، فإنه عندما عرض لتفسير الآية القرآنية قال التالي: قال أحل الله البيع وحرم الربا، يعني أحل البيع الذي لا ربا فيه وحرم البيع الذي فيه الربا، والفرق بينهما أن الزيادة في أحدهما لتأخير الدين، فمقصوده البيع الذي فيه الربا هو النسيئة والذي يكون لتأخير الدين، وفي الآخر لأجل البيع، وأيضا فإن البيع بدل البدل لأن الثمن فيه بدل المثمن، والربا زيادة من غير بدل للتأخير في الأجل أو زيادة في الجنس. إذن هذه عبارة الشيخ الطبرسي، إما أن تقولوا بأنها ناظرة للربا القرضي أو تقولوا بأنها ناظرة للربا المعاوضي، وعلى أي حال بالنتيجة عبارة، طبعا هي نص يرجع الأمر ما يفهم زين، على أي حال لن يكون في الآية القرآنية إجمال من قريب أو بعيد. يساعد على ما ذكرناه استظهارا من عبارة المجمع قوله تعالى حكاية عنهم: ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، لأن هذا التعبير ظاهر في ربا النسيئة، يعني في تأجيل الدين وأخذ مبلغ إضافي على ذلك المعبر عنه بربا الجاهلية، وقد سبقت الإشارة إليه فيما مضى. وأيضا هذا هو الذي نقله صاحب المجمع عن ابن عباس، كما نقله صاحب فقه القرآن الراوندي قدس الله تربته عن ابن عباس أيضا. إذن النتيجة أن الآية القرآنية ليست مجملة كما ادعى ذلك السيد الحكيم، وإنما الآية القرآنية بصدد الحديث عن الربا القرضي كما كان المقطع السابق من ذات الآية. قد يستدل لكون الآية القرآنية ناظرة للربا القرضي برواية عمر بن يزيد والتي قدمنا ذكرها في البحث الماضي وهي التالي. أقرأها مرة ثانية بس، مفروض قدم الآن قبل قليل الحديث بصورة مفصلة عن سندها، وقد عرفنا أن طريق الشيخ الصدوق إلى عمر بن يزيد للشيخ الصدوق طرق ثلاثة، بينها على أقل التقادير طريق معتبر، إنما الكلام كل الكلام في عمر بن يزيد. فهل المقصود بعمر بن يزيد الوارد في كلام الصدوق دائما وأبدا بياع السابري؟ لأن الشيخ الصدوق على ما يظهر للمتتبع في كتابه الفقيه استعمل تعبيرين، مرة قال عمر بن يزيد من دون توصيف، ومرة قال عمر بن يزيد بياع السابري، فيكون هذا قرين على أن المقصود المذكور في كلام الصدوق هو بياع السابري. وقد يضاف إلى ذلك أن الذي ذكر له الصدوق طريقا هو خصوص بياع السابري دون الصيقل، فيكون بمثابة القرينة الموجبة لتعين الواقع في السند ببياع السابري. إن قبلتم هكذا كلام كان ذلك موجبا للبناء على اعتبار الرواية، وإن لم تقبلوا هذا المعنى كان ذلك موجبا لسقوط الرواية عن الاعتبار، لأن عمر بن يزيد كما قلت مردد بين من ثبتت وثاقته ومن لم تثبت. على أي حال هذه الرواية في الوسائل قلنا المجلد 17 صفحة 477 حديث 1، جعلت فداك، قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك، إن الناس يزعمون أن الربح على المضطر حرام وهو من الربا، فقال وهل رأيت أحدا اشترى غنيا أو فقيرا إلا من ضرورة؟ يا عمر قد أحل الله البيع وحرم الربا، تقريبا دي الآية، فاربح ولا تربح. وين موضع الاستدلال؟ قلت وما الربا؟ قال دراهم بدراهم مثلان بمثل، فإن هذا التعبير إشارة إلى ربا القرض، وعليه تكون الرواية مفسرة للآية القرآنية، فيكون معنى الآية القرآنية حينئذ هو الربا القرضي. لكن هذا الأمر وإن كان متصورا إلا أن من الممكن جدا جعل رواية عمر بن يزيد من موارد الجري والتطبيق، بمعنى ذكر مصداق من المصاديق، وليست بصدد بيان التفسير، وعليه لا تصلح للدلالة حينئذ. إذن النتيجة، إما أن تقبلوا بكلام السيد الحكيم إجمال الآية، أو تقبلوا بما قررناه من ظهور الربا الوارد في الآية القرآنية في ربا الجاهلية، وهو بذلك يشير إلى الربا القرضي كما قد عرفت. بقي عندنا في المقام أمر، وهو ثبوت الإطلاق للآية القرآنية وعدم ثبوت الإطلاق لها، بمعنى إذا شككنا في اندراج مصداق من المصادق تحت هذا العنوان فهل يبنى على الثبوت أو لا؟ مثلا لنفترض أن الربا القرضي الاستثماري لم يكن معروفا في زمان الجاهلية، أو نشك في معروفيته في زمان الجاهلية، فهل يمكن التمسك حينئذ بإطلاق الآية القرآنية الدالة على حرمة الربا القرضي لنبني على حرمة الربا القرضي الاستثماري أو لا؟ واضح كلامي؟ الإمام الخميني قدس الله تربته الطاهرة، وكذا السيد محمد سعيد الحكيم رضي الله تعالى عنه، منع من ثبوت إطلاق للآية القرآنية، وقد جعل الإمام الراحل دليله على عدم ثبوت الإطلاق في الآية القرآنية أمرين. الأمر الأول قال بأن الظاهر من الآية القرآنية أنها بصدد نفي التسوية بين البيع والربا، فليست الآية القرآنية بصدد بيان حلية البيع وحرمة الربا في مقابل من قال بالتسوية بينهما، لا، هي بصدد نفي التسوية مقابل من قال بالتسوية. ويشير لذلك قوله تعالى إنما البيع مثل الربا، قالوا إنما البيع مثل الربا، وحرم الله وأحل الله البيع وحرم الربا. فإذا الآية بصدد قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا نفي التسوية بين البيع والربا، وليست الآية القرآنية بصدد بيان حلية البيع وحرمة الربا. إذن هي ليست في مقام البيان من هذه الجهة، بل هي في مقام بيان من جهة أخرى، ومع كونها في مقام البيان من تلك الجهة لا يمكن التمسك بإطلاقها حينئذ. هذا الأمر الأول. أمر الثاني، طبعا ده الأمر الأول، إذا تبغى يا شيخ موسى تلاحظ الأستاذ الشيخ التبريزي قدس الله تربته الطاهرة في إرشاد الطالب الجزء الثاني صفحة 35 ناقش هذا الجليل، عبر هناك وما ذكره هذا الجليل وناقش، لكن أنا ما فهمت الإشكال الذي أشكله على الإمام الخميني، قرأته مرارا وتكرارا ولم أفهم، وده قصور فيني طبعا. فإذا أنتم أحد فيكم اليوم يتابع الإشكال جزء الثاني في إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب يا شيخ عاطف صفحة 35 اقرأوا إشكال الأستاذ قدس الله تربته الطاهرة واشرحوا بكرة لعلكم تستوعبونه إن شاء الله وتحيطون بدقائقه بما لم أحط به أنا، حتى نشوف هل أن إشكال الأستاذ وارد على كلام الإمام الخميني أو لا. أمر الثاني الذي ذكره السيد الإمام قدس الله تربته، بلي إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب الجزء الثاني صفحة 35، بلي أمر الثاني الذي ذكره السيد الإمام قدس الله تربته الطاهرة قال بأن الآية القرآنية بصدد الإخبار عن حكم سابق وليست بصدد إنشاء فعلي للحرماء، فيحتمل أن يكون الحكم المجعول سابقا بنحو خاص ملحوظ في قيود معينة، لأن الآية تتحدث عن شيء قد تحقق، فلا يظهر حال ما جعل من حرمة للربا من حيث السعة والضيق. طيب دعوة القرينة، يقول بقرينة قوله تعالى الذين يأكلون الربا، هذا تعبير عن شيء معلوم ومعروف وقد ثبت حكمه، ولذلك جاء يتحدث عنهم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. إذن لابد أن يكون حكم البيع مجعولا سابقا حتى يتوجه التعبير بالوعيد على القائل بالتسوية، وبالتالي يترتب الأثر. ما هو الحكم المجعول سابقا؟ مقدار سعته، مقدار ضيقه، حدود دائرته، هذا لا نعلمه، وبالتالي لا يمكن أن نتمسك بإطلاق الآية القرآنية. يقول أعلى الله في الخلد مقامه فظاهر الآية أن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كذا لأجل قولهم خلاف قوله تعالى حيث قالوا إنما البيع مثل الربا، مع أن الله أحل البيع وحرم الربا، فقولهم هذا صار موجبا للعذاب والعقاب الأخروي، فلا تكون الآية بصدد بيان الحل والحرمة، يعني هم ليست من آيات الأحكام، بل بصدد الإخبار عن حلية وحرمة سابقتين، فلا إطلاق لها لاحتمال أن يكون الحكم المجعول سابقا بنحو خاص، فلا يظهر حال المجعول هل كان مطلقا أو مقيدا. سيد الحكيم رضي الله تعالى عنه في كتابه مصباح المنهاج في كتاب التجارة المجلد الأول صفحة 14 أيضا أشار إلى منع إطلاق الآية القرآنية، لكنه تمسك بمقتضى السياق فذكر بأن سياق الآية الشريفة لا يناسب ورودها لبيان حلية البيع وحرمة الربا وتشريعهما ليكون مقتضى إطلاقهما عموم الحلية والحرمة المذكورين. لا، يقول هي واردة لاستنكار تشبيه البيع بالربا استهوانا بتحريم الربا وردا له. إذن طبقا لكلام هذين العلمين، بناء على أن الحرمة في الآية تكليفية، لن تصلح الآية لإثبات الدلالة على أساس ألا إطلاق لها، إذ لن تدل على حرمة مطلق القرض الربوي لأنها ليست في مقام البيان من هذه الجهة. هذا بناء عادل، وليست من آيات الأحكام. طبعا بناء على هذا المعنى فستكون الآية القرآنية أيضا أجنبية عن المدعى. الآية القرآنية الثالثة التي يمكن ذكرها في المقام وهي قوله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. لازلنا مع سورة البقرة آية 76. تقريب دلالة الآية القرآنية على المدعى من خلال الذيل، وهي قوله تعالى: والله لا يحب كل كفار أثيم. فإن توصيف المتعاطي للربا بالكفر، وراح أبين وش المقصود بالكفر بعد قليل، ناشئ عن كونه قد ارتكب حراما وهو مداوم عليه. والمقصود من الكفر في المقام هو كفر النعمة طبعا، وليس المقصود من الكفر الكفر الاصطلاحي بمعنى إنكار وجود الذات المقدسة مثلا أو ما شابه. نتيجة: إن بغض الله سبحانه وتعالى للمرابي لا يحب، إن بغض الله سبحانه وتعالى للمرابي يدل على أنه مرتكب لعمل حرام، وما ذلك العمل الحرام إلا أكل الربا، فيثبت المطلوب. أقول الظاهر أن موضوع الآية الشريفة ليس بيان حرمة الربا، وإنما موضوع الآية الشريفة الإشارة إلى بعض المصالح المترتبة على دفع الصدقة وبعض المفاسد المترتبة على أخذ الربا. بمعنى يذكر الله سبحانه وتعالى أن المال الذي يكون مأخوذا من الربا ينقص، يقول: ينقص المال الذي يكون حاصلا من الربا، لأن المقصود من المحق يعني الإنقاص أو النقصان، يمحق الله الربا يعني ينقص، بينما يزيد الله عز وجل في المال الذي تدفع منه الصدقة. فالآية القرآنية إنما هي بصدد بيان الآثار وليست بصدد بيان الحرمة أو الحكم الشرعي. يعني قد يدعي أحدكم بأن من اللوازم الثابتة ثبوت الحرمة، أبدا، هناك مجموعة من الأعمال لها جملة من الآثار وليست محرمة. يعني الآن تقرأ أنت يا شيخ عبد الله أن من أوقع عقده في ليلة كذا زين خيف على الولد أن يخرج كذا، خب إيقاع العقد في ليلة كذا قطعا ليس حراما وإنما هو مكروه يترتب عليه أثر. أو عندما يقولون من غشى زوجته والقمر في كذا مثلا خرج الولد كذا، أو في ليلة كذا خرج الولد كذا، قطعا غشيان الرجل زوجته ليس محرما وإنما هذه مجموعة من الآثار المترتبة على ذلك. وهكذا. فإذا ليس لازما أن يكون الأثر دالا أو كاشفا عن وجود حرمة حتى يدعى ذلك. إذا
ومن كفر بعدين يقول
كفران
يقول
لي
من تزوجه يعني فرق ما بينه
ما في فرق ليش؟ شوف يا علمي، احنا نتحدث الآن الآية أساسا موضوعها ما هو؟ يعني موضوع التشبيه مو من كفر، لا، قلت مجموع مدلول الآية القرآنية بيان الآثار المترتبة على أخذ الربا وبيان الآثار المترتبة على دفع الصدقة، صحيح؟ فقلت هل أن دلالة الآية حين على وجود هذه الآثار يلزم منه الحرمة؟ قلت لا، نفكك، فقد تثبت مجموعة من الآثار من دون ثبوت حرمة. جئت مستشهدا بهذه الموارد.
جيد لهني، لكن أقول يعني تعقيبه بعدين فمن كفر.
طيب
هذه يعني تريد تشير إلى شيء أكثر من آثار.
طبعا أنا حاولت، يعني الذي أميل له قويا جدا وحاولت أني أنا أجد له شاهد في كلمات الأعلام حتى لا أكون شاذا، أنا الذي أتصور والله لا يحب كل كفار أثيم بمثابة القضية المستأنفة وليست معطوفة على ما تقدم. زين، يعني الآية يمحق الله الربا ويربي الصدقات، جملة تامة وقد انتهت، نقطة. والله لا يحب كل كفار أثيم، قضية جديدة
صعبة طينا
حالة إلى ويش؟
ها؟
بلى بلى، ده اللي أدعيه، ولذلك قلت لم أجد في كلمات المفسرين زين من أشار إلى هذا المعنى. طبعا ما تسنى لي للأمانة مراجعة إعراب القرآن الكريم، إذا حد منكم يصير إليه مجال اليوم يراجع إعراب القرآن الكريم، فهل أن الواو استئنافية؟ زين، فهذه المتصور. بناء على هذا المعنى أساسا مورد الاستدلال راح يكون بعد أجنبي، مع أني أنا لازلت مصر الله لا يحب كل كفار أثيم. نرجع إلى الآية الأولى، ليش؟ لأنه قد خالف طريقة الفطرة المستقيمة والقويمة. على أي حال هذا الذي أتصور. بعد خب سيدنا أنتم ترون تمامية دلالة الآية القرآنية الآن. أيضا من الآيات الموجودة عندنا في المقام وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا. طبعا هنا فأذنوا بمعنى فاعلموا، الإذن هنا بمعنى العلم، فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. الجيد أن دي الآية القرآنية من الآيات التي استدل بها على قتل المرابي، عندهم بحث أساسا أن آكل الربا يقتل أو لا يقتل، خلاف موجود بين الأعلام في هذه القضية. أحد الأدلة التي استند إليها في قتل المرابي هذه الآية القرآنية. على أي حال تستفاد الحرمة من مقطعين في الآية، زين، وهما المقطع الأول قوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هذا التعبير يشير إلى حرمة الفعل الحاصل وخطورته جدا، وإلا أي معنى أن يهدد الفاعل بحرب من الله سبحانه ورسوله؟ ويكون معنى الآية حينئذ هكذا أن أخذ الربا يوجب استحقاق آخذه الحرب من الله سبحانه ورسوله الكريم صلى الله عليه وآله، وذلك بالقتل في الدنيا والعقاب في الآخرة. ده احتمال. طبعا احتمال ثاني لا، قد أشير له بعد قليل. المقطع الثاني قوله تعالى وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. التعبير بالتوبة لا يكون عادة إلا عن ذنب ومعصية. خب وفقا لما تضمنه سبب نزول، إذن بناء على هذا سيكون المقصود من الآية الدلالة على حرمة أخذ الربا. طيب المقصود بالربا في الآية ما هو؟ هو الربا القرضي، فقد أشير في سبب النزول، راجعوا مجمع البيان اللي منكم يرغب، فقد أشير في سبب نزول الآية القرآنية أن المقصود من الربا فيها هو الربا الجاهلي، أعني الربا القرضي، فقد ورد ذلك في رواية عن الإمام الباقر عليه السلام، وأيضا قيل بأنها الإمام الباقر ورد أنها نزلت في الوليد ابن المغيرة، وقيل أنها نزلت في العباس بن عبد المطلب وخالد بن الوليد، وكانا شريكين في زمن الجاهلية يسلفان الربا إلى بني عمرو بن عمير وهم أناس من ثقيف، وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال بعد نزول هذه الآية على أن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب. مقاتل قال بأنها نزلت في مسعود وعبدي يليل وحبيب بن ربيعة وهم بنو عمرو بن عمير بن عوف الثقفي، كانوا أربعة إخوة ويربون. إذن بناء على هذا الوارد في سبب النزول تكون الآية القرآنية ناظرة للربا القرضي، وبناء على التقريبين أو بناء على المقطعين اللذين أشرت إليهما تكون الآية القرآنية دالة على حرمة الربا. إنصافا، البناء على تمامية دلالة الآية القرآنية على الحرمة غير بعيد، إلا أن يتأمل في قوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إذا تقبل يا شيخ موسى ما ذكره السيد السبزواري قدس الله تربة، راجع اليوم المواهب، إذا تقبل ما ذكره السيد السبزواري قدس الله تربته الطاهرة من أن الحرب في الآية معنوية وليست حربا مادية، فستكون الآية القرآنية ساقطة عن الدلالة على المطلوب. للحديث تتمة نحيله للبحث القادم، والحمد لله. استئنافية.